يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق بإذنه سبحانه وتعالى على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد كنا أخذنا من كلام الحافظ ابن رجب ما يخص رواية المبتدعة، ثم رأيت أن أضيف كلاما آخر للخطيب البغدادي في كتابه الكفاية حول المسألة ذاتها، فيقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهوى والاحتجاج برواياتهم. يقول رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء، قال كالقدرية والخوارج والرافضة، قال وفي الاحتجاج بما يرونه، قال فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك، أي يمنع الاستفادة من أهل الأهواء والبدع، قال لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، قال وفاسق عند من لم يحكم بكفر متأول، يعني سواء حكم بكفره عند مواقعة البدعة وإن كان متأولا، أو قال بفسقه ولم يحكم بكفره، هذا لأنه ساقط العدالة وسواء كانت البدعة غليظة أم خفيفة، وسواء كان داعية أو غير داعية. قال وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس الإمام رحمة الله عليه، قال وقال من ذهب إلى هذا المذهب أن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد الذي يتعمد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا نثبت روايتهما، أو قال ولا تثبت روايتهما. فهذه العلة، قال ومن ذهب إلى سواء حكموا بكفره أو بفسقه وإن كان متأولا، قال إما أنه كالكافر المعاند للحق أو لفسوقه وفجوره وهو متعمد لذلك، قال فهذا يجب أن نحترز منه وأن لا نقبل خبره. ثم ذكر مذهبا آخر، قال وذهب الطائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، قال والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، أي ولا يشهدون بالزور في موافقة مذهبهم، ومنها الرواية بما يوافق المذهب، أي سواء كان في قبول أخبارهم أو في قبول شهاداتهم. فهذا المذهب أو هذه الطائفة ترى قبول أخبار أهل الأهواء وشهاداتهم، بشرط أن لا يكونوا ممن يستحل الكذب. قال: وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أي الإمام. قال: فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قال: وحكي أن هذا المذهب أو حكي أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. ثم ذكر مذهبا ثالثا وقال: وقال كثير من العلماء: يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء. قال: فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم. قال: وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أي الإمام. ثم ذكر مذهبا رابعا وقال: قال: وقال جماعة من أهل النقل والمتكلمين، قالوا: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل. ثم شرع رحمة الله عليه الخطيب بذكر أدلة المذاهب، فبدأ بذكر أدلة من منع مطلقا، من منع الاستفادة من أهل الأهواء والبدع. قال: فمن ذهب إلى منع قبول أخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره بما أخبرنا أبو سعد الماليني، ثم ذكر بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ابن عمر، دينك دينك، وإنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وسند هذا الحديث ضعيف، وفيه عطاف بن خالد وهو صدوق يهم. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله عليه في سلسلته. ثم ذكر الخطيب بسنده عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: وهو في مسجد الكوفة يقول: انظروا عمن تأخذون هذا العلم. قال: فإنما هو الدين. وإسناده كذلك لا يصح، وفيه الفضل بن المختار وهو مجهول، ويروي المناكير، ومجاشع وهو مجهول. ثم أيضا ذكر بسنده رحمة الله عليه عن الضحاك بن مزاحم قال: أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، وهو حديث صحيح، وإن كان في إسناد المؤلف نكارة. ثم ذكر أيضا بسنده عن ابن عون قال: قال محمد بن سيرين: إنما هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه، والأثر صحيح. ثم أيضا ذكر عن مهدي بن ميمون قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: أن هذا العلم دين، أن هذا العلم الذي تأخذونه وتطلبونه وتريدونه دين. قال: فانظروا عمن تأخذونه. قال: وقال الفريابي في حديثه: فانظروا عمن تأخذون دينكم، وسنده صحيح. ثم أورد رحمة الله عليه أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هذا هو أخو محمد بن سيرين، وهو أكبر منه، أنس أكبر من محمد. قال حماد بن زيد: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظر عمن تأخذون أو وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث. قال: فإنها من دينكم، فإنها من دينكم. ثم ذكر أيضا بسنده عن ابن سيرين محمد رحمة الله عليه، قال: أن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم أيضا ذكر بسنده أيضا عن ابن سيرين أيضا قال: كان في زمني الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة وسنده حسن. فهذه الآثار كما تلاحظون كلها صحيحة عن الضحاك وأنس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين، في الدلالة على منع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع مطلقا. ثم أيضا أورد الخطيب رحمة الله عليه بسنده عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخره، أي في آخر الزمان أو في آخر وقته وتأخر ذاك الزمان مقارنة مع أوله في زمن الصحابة وكبار التابعين. قال: فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه، وفي السند ضعف. ثم أورد أيضا عن علي بن حرب قال: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة قال: فإنهم يكذبون، أي أهل الأهواء والبدع يكذبون. قال: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وفي سند هذا الأثر أيضا ضعف لجهالة بعض رواته. ثم ذكر أيضا بسنده رحمة الله عليه عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته أي تاب، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. قال: فإنا كنا، أي قبل أن يتوب، قال: فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. والحديث فيه ضعف، وفي بعض الروايات كما سيذكر المصنف رحمة الله عليه أيضا عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهذا الأثر أيضا لا يصح، والصحيح الأول أنه رأى أو سمع رجلا من أهل البدع أو أهل الأهواء، أما أنه شيخ من الخوارج فهذا لا يصح، خاصة وأن الأئمة منهم الإمام أبو داود رحمة الله عليه، فقد كان يقول: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا الحسن أو أبا حسان الأعرج، وكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المنهاج يقول: بل هم من أصدق الناس، بل هم من أصدق الناس. طيب، ثم ذكر أيضا أي الخطيب بسنده عن أبي بكر ابن عياش يقول: ما تركت الرواية عن فطر إلا لمذهبه، والأثر صحيح. وفطر هو ابن خليفة كان مع ثقته يغلو في التشيع، يغلو في التشيع، فترك الرواية عنه، رغم أن التشيع أخف من الرفض، إلا أنه ترك حديثه لغلوه فيه. ثم ذكر أيضا الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه بسنده، قال قلت ليوسف ابن أبي إسحاق ثويبر: لأي شيء تركته؟ قال: لأنه رافضي. قال قلت: إن أباك روى عنه. قال: هو أعلم. والأثر صحيح، أي هو أعلم عمن يروي، وإن كنت لا آخذ بمروياته ولا بحديثه. ثم روى أيضا المؤلف رحمة الله عليه بسنده، قيل ليوسف ابن أبي إسحاق: لما لم تحمل عن ثويبر ابن أبي فاخته؟ قال: كان رافضيا. وهذا الأثر أيضا صحيح كسابقه. ثم روى أيضا بسنده، قيل لي الحميدي: كان بشر أو بشر ابن السري جهميا، كان يقول من أن بشر ابن السري كان جهميا لا يحل أن يكتب عنه، لا يحل أن يكتب عنه، وسند هذا الأثر فيه ضعف. ثم روى أيضا بسنده رحمة الله عليه، حين سئل سفيان ابن عيينة: لما أقللت الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؟ قال: وكيف لا أقل الرواية عنه وسمعته يقول: هو رأيي ورأي الحسن ورأي قتادة، يعني القدر. وفي السند ضعف، لكن المستفاد من هذا الأثر أنه ذمه، لأنه صار يحتج بزلة العلماء على بدعته، فلهذا تركه سفيان بن عيينة. قال: لأنه لما قيل له قال: هو رأيي ورأي فلان من العلماء، وليس له أن يرجع عنه فتركه. لهذا كان العلماء ممن كان فيه غلو أو عناد ونحو ذلك في بدعته، حينئذ كانوا لا يعرجون عليه، لا يعرجون عليه. ثم ذكر أيضا بسنده رحمة الله عليه عن خالد ابن خداش، قال: لما ودعت مالك بن أنس الإمام؟ قال لي: اتق الله وانظر عمن تأخذ هذا الشأن. وإن كان سند هذا الأثر صحيح، ولكن هذا مما يطوى ولا يروى، وقد علم من مكانة الإمام مالك ما لا يجهله الخاصة والعامة. طيب، ثم ذكر بسنده أيضا رحمة الله عليه عن ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلي أو لا يصلى خلف القدر، ولا يحمل عنهم الحديث، ولا يحمل عنهم الحديث. والأثر صحيح. وكل هذه الآثار كما تلاحظون هي في الابتعاد عن أهل الأهواء والاستفادة من مروياتهم وعلمهم، وكلها كما سمعتم منها الصحيح ومنها الضعيف. ثم أورد أيضا المصنف عليه رحمة الله من طريق الفضل بن مروان إن أنه كان يقول: كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث، قال: وكنت أمضي معه إليه، فقال يوما: حدثنا عمرو بن عبيد، حدثنا عمرو بن عبيد المعتزلي، قال: وكان قدريا، فقال له المعتصم: يا أبا الحسن، يقصد علي بن عاصم المحدث، فقال له المعتصم: يا أبا الحسن، أما تروي أن القدرية مجوس هذه الأمة، أي من أحاديثك ومن مروياتك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال: بلى. قال: فلما تروي عنه هذا القدري عمرو بن عبيد؟ قال: لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال: فإن كان المجوسي ثقة فما تقول أتروي عنه؟ فقال له علي وهو علي بن عاصم: أنت شغاب، أي تشغب علي. قال: أنت شغاب يا أبا إسحاق، والأثر فيه ضعف. ثم علق الخطيب رحمة الله عليه بقوله: وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم صحيح، يعني أن المعتصم لما اعترض على شيخه بمثل هذا كان صادقا في ذلك مصيبا للحق. قال: قلت: وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم. قال: ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا، فبأن لا يقبل قول من يحكم بكفره من المعتزلة وغيرهم أولى، لأن الرجل كان قدريا معتزليا. قال: فهذا من باب أولى، إذا كنا نرد خبر الفاسق، لأن هذه الأمور من أمور دينك، قال: فمن باب أولى أن نرد خبر هذا المعتزلي، أن نرد من يحكم ببدعته المغلظة الكفرية. هذا آخر ما نأخذه من أدلة من منع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع مطلقا من السلف رحمة الله عليهم، على أن نتم ما بقي من أدلة من كان يقبل مروياتهم لصدق لهجتهم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق بإذنه سبحانه وتعالى على نزهة النظر للحافظ بن حجر، وقد كنا أخذنا من كلام الحافظ بن رجب ما يخص رواية المبتدعة. ثم رأيت أن أضيف كلاما آخر لخطيب البغدادي في كتابه الكفاية حول المسألة ذاتها، فيقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهوى والاحتجاج برواياتهم. يقول رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء، قال كالقدرية والخوارج والرافضة، قال وفي الاحتجاج بما يرونه، قال فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك، أي يمنع الاستفادة من أهل الأهواء والبدع، قال لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، قال وفاسق عند من لم يحكم بكفر متأول، يعني سواء حكم بكفره عند مواقعة البدعة وإن كان متأولا، أو قال بفسقه ولم يحكم بكفره، هذا لأنه ساقط العدالة وسواء كانت البدعة غليظة أم خفيفة، وسواء كان داعية أو غير داعية. قال وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس الإمام رحمة الله عليه، قال وقال من ذهب إلى هذا المذهب أن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد الذي يتعمد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا نثبت روايتهما، أو قال ولا تثبت روايتهما. فهذه العلة، قال ومن ذهب إلى سواء حكموا بكفره أو بفسقه وإن كان متأولا، قال إما أنه كالكافر المعاند للحق أو لفسوقه وفجوره وهو متعمد لذلك، قال فهذا يجب أن نحترز منه وأن لا نقبل خبره. ثم ذكر مذهبا آخر، قال وذهب الطائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، قال والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، أي ولا يشهدون بالزور في موافقة مذهبهم، ومنها الرواية بما يوافق المذهب، أي سواء كان في قبول أخبارهم أو في قبول شهاداتهم. فهذا المذهب أو هذه الطائفة ترى قبول أخبار أهل الأهواء وشهاداتهم بشرط أن لا يكونوا ممن يستحل الكذب، قال وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن دنيس الشافعي أي الإمام، قال فإنه قال وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، قال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، قال وحكي أن هذا المذهب مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. ثم ذكر مذهبا ثالثا وقال: وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، قال فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم. قال: وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أي الإمام. ثم ذكر مذهبا رابعا وقال: قال: وقال جماعة من أهل النقل والمتكلمين، قالوا: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل. ثم شرع رحمة الله عليه الخطيب بذكر أدلة المذاهب، فبدأ بذكر أدلة من منع مطلقا، من منع الاستفادة من أهل الأهواء والبدع. قال: فمن ذهب إلى منع قبول أخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره بما أخبرنا أبو سعد الماليني، ثم ذكر بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ابن عمر، دينك دينك، وإنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وسند هذا الحديث ضعيف، وفيه عطاف بن خالد وهو صدوق يهم. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله عليه في سلسلته. ثم ذكر الخطيب بسنده عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: وهو في مسجد الكوفة يقول: انظروا عمن تأخذون هذا العلم، قال: فإنما هو الدين. وإسناده كذلك لا يصح، وفيه الفضل بن المختار وهو مجهول، ويروي المناكير، ومجاشع وهو مجهول. ثم أيضا ذكر بسنده رحمة الله عليه عن الضحاك بن مزاحم قال: أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، وهو حديث صحيح، وإن كان في إسناد المؤلف نكارة. ثم ذكر أيضا بسنده عن ابن عون قال: قال محمد بن سيرين: إنما هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه، والأثر صحيح. ثم أيضا ذكر عن مهدي بن ميمون قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: أن هذا العلم دين، أن هذا العلم الذي تأخذونه وتطلبونه وتريدونه دين، قال: فانظروا عمن تأخذونه. قال: وقال الفريابي في حديثه: فانظروا عمن تأخذون دينكم، وسنده صحيح. ثم أورد رحمة الله عليه أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هذا هو أخو محمد بن سيرين، وهو أكبر منه، أنس أكبر من محمد. قال حماد بن زيد: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظر عمن تأخذون، أو وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، قال: فإنها من دينكم، فإنها من دينكم. ثم ذكر أيضا بسنده عن ابن سيرين محمد رحمة الله عليه قال: أن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم أيضا ذكر بسنده أيضا عن ابن سيرين أيضا قال: كان في زمني الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة وسنده حسن. فهذه الآثار كما تلاحظون كلها صحيحة عن الضحاك وأنس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين في الدلالة على منع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع مطلقا. ثم أيضا أورد الخطيب رحمة الله عليه بسنده عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخره، أي في آخر الزمان أو في آخر وقته وتأخر ذاك الزمان مقارنة مع أوله في زمن الصحابة وكبار التابعين. قال فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه، وفي السند ضعف. ثم أورد أيضا عن علي بن حرب قال من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة قال فإنهم يكذبون، أي أهل الأهواء والبدع يكذبون. قال كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وفي سند هذا الأثر أيضا ضعف لجهالة بعض رواته. ثم ذكر أيضا بسنده رحمة الله عليه عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته أي تاب، فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. قال فإنا كنا، أي قبل أن يتوب، قال فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. والحديث فيه ضعف، وفي بعض الروايات كما سيذكر المصنف رحمة الله عليه أيضا عن ابن لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهذا الأثر أيضا لا يصح، والصحيح الأول أنه رأى أو سمع رجلا من أهل البدع أو أهل الأهواء، أما أنه شيخ من الخوارج فهذا لا يصح، خاصة وأن الأئمة منهم الإمام أبو داود رحمة الله عليه، فقد كان يقول ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا الحسن أو أبا حسان الأعرج، وكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المنهاج يقول بل هم من أصدق الناس، بل هم من أصدق الناس. طيب، ثم ذكر أيضا أي الخطيب بسنده عن أبي بكر ابن عياش يقول ما تركت الرواية عن فطر إلا لمذهبه، والأثر صحيح. وفطر هو ابن خليفة كان مع ثقته يغلو في التشيع، يغلو في التشيع، فترك الرواية عنه رغم أن التشيع أخف من الرفض، إلا أنهم أو أنه ترك حديثه لغلوه فيه. ثم ذكر أيضا الخطيب والبغدادي رحمة الله عليه بسنده قال قلت ليوسف ابن أبي إسحاق ثويبر لأي شيء تركته؟ قال لأنه رافضي. قال قلت إن أباك روى عنه. قال هو أعلم. والأثر صحيح. أي هو أعلم عمن يروي، وإن كنت لا آخذ بمروياته ولا بحديثه. ثم روى أيضا المؤلف رحمة الله عليه بسنده، قيل ليوسف ابن أبي إسحاق: لما لم تحمل عن ثويبر ابن أبي فاخته؟ قال: كان رافضيا. وهذا الأثر أيضا صحيح كسابقه. ثم روى أيضا بسنده، قيل لي الحميدي: كان بشر أو بشر ابن السري جهميا، كان يقول من أن بشر ابن السري كان جهميا لا يحل أن يكتب عنه، لا يحل أن يكتب عنه، وسند هذا الأثر فيه ضعف. ثم روى أيضا بسنده رحمة الله عليه، حين سئل سفيان ابن عيينة: لما أقللت الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؟ قال: وكيف لا أقل الرواية عنه وسمعته يقول: هو رأيي ورأي الحسن ورأي قتادة، يعني القدر. وفي السند ضعف، لكن المستفاد من هذا الأثر أنه ذمه، لأنه صار يحتج بزلة العلماء على بدعته، فلهذا تركه سفيان بن عيينة. قال: لأنه لما قيل له قال: هو رأيي ورأي فلان من العلماء، وليس له أن يرجع عنه، فتركه. لهذا كان العلماء ممن كان فيه غلو أو عناد ونحو ذلك في بدعته، فحينئذ كانوا لا يعرجون عليه، لا يعرجون عليه. ثم ذكر أيضا بسنده رحمة الله عليه عن خالد ابن خداش، قال: لما ودعت مالك بن أنس الإمام؟ قال لي: اتق الله وانظر عمن تأخذ هذا الشأن. وإن كان سند هذا الأثر صحيح، ولكن هذا مما يطوى ولا يروى، وقد علم من مكانة الإمام مالك ما لا يجهله الخاصة والعامة. طيب، ثم ذكر بسنده أيضا رحمة الله عليه عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلي أو لا يصلى خلف القدر، ولا يحمل عنهم الحديث، ولا يحمل عنهم الحديث، والأثر صحيح. وكل هذه الآثار كما تلاحظون هي في الابتعاد عن أهل الأهواء والاستفادة من مروياتهم وعلمهم، وكلها كما سمعتم منها الصحيح ومنها الضعيف. ثم أورد أيضا المصنف عليه رحمة الله من طريق الفضل بن مروان، لأنه كان يقول: كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث، قال: وكنت أمضي معه إليه، فقال يوما: حدثنا عمرو بن عبيد، حدثنا عمرو بن عبيد المعتزلي، قال: وكان قدريا، فقال له المعتصم: يا أبا الحسن، يقصد علي بن عاصم المحدث، فقال له المعتصم: يا أبا الحسن، أما تروي أن القدرية مجوس هذه الأمة، أي من أحاديثك ومن مروياتك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال بلى. قال فلما تروي عنه هذا القدري عمرو بن عبيد؟ قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان المجوسي ثقة فما تقول أتروي عنه؟ فقال له علي، وهو علي بن عاصم، أنت شغاب، أي تشغب علي. قال أنت شغاب يا أبا إسحاق، والأثر فيه ضعف. ثم علق الخطيب رحمة الله عليه بقوله وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم صحيح، يعني أن المعتصم لما اعترض على شيخه بمثل هذا كان صادقا في ذلك مصيبا للحق. قال قلت وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم. قال ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا، فبأن لا يقبل قول من يحكم بكفره من المعتزلة وغيرهم أولى، لأن الرجل كان قدريا معتزليا. قال فهذا من باب أولى، إذا كنا نرد خبر الفاسق لأن هذه الأمور من أمور دينك، قال فمن باب أولى أن نرد خبر هذا المعتزلي، أن نرد من يحكم ببدعته المغلظة الكفرية. هذا آخر ما نأخذه من أدلة من منع الأخذ عن أهل الأهواء والبدع مطلقا من السلف رحمة الله عليهم، على أن نتم ما بقي من أدلة من كان يقبل مروياتهم لصدق لهجتهم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة.